بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا توقفنا عند باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير من كتاب الأدب، وهو يعني أحد كتب كتاب رياض الصالحين. وكنا بدأنا شوية في الحلقة، إن شاء الله نبدأ الباب من أوله، ونحاول إن شاء الله بإذن الله إن إحنا يعني نستكمل الأيام اللي إحنا ما قلناش فيها الباب إن شاء الله بإذن الله. فالمؤلف بيقول: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وصدر هذا الباب بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة كفى. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقول الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا الباب وهو باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير من كتاب الأدب رياض الصالحين. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ذلك، بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. في هذا الباب يعني حث لكل إنسان على أن يواظب على ما اعتاده من خير حتى ولو كان نافلة، حتى ولو لم يكن هذا الخير واجب، حتى ولو كان هذا الخير من أبواب النوافل، ولكن ينبغي أن يحرص على الاستمرار في هذا الخير ولا يترك هذا الخير. لأن في ترك الإنسان اللي قد اعتاد عليه فترة من الزمان، في هذا الترك يعني فيه نوع من التهاون بهذا الخير، وربما يدل على قلة رغبة النفس في هذا الخير، وهذا أمر خطير. لذلك على يقول في هذه الآية: ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي أن الله عز وجل ما بقوم بأن يعذب عاقبا حتى يقع منهم تكسب للمعاصي وتغيير في أحوالهم مما أمر به طاعة الله عز وجل. إذن الإنسان إذا استمر على شيء من الخير، زي مثلا كان بيصلي ركعتين بالليل في قيام الليل، أو كان بيقرأ جزء القرآن ومواظب عليه، كان بيصوم 3 أيام من كل شهر، كان بيتصدق صدقة معينة ومثبتها لشخص معين أو لوصف معين فقير أو مسكين، ثم يترك هذا الخير العظيم، فهذا إذان بأن يغير الله عز وجل به أو يغير الله عز وجل عليه ما أولاه من نعم، وربما يتعرض لسخط الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي بدأ بالتغيير. ذلك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا إنسان غير وترك طاعة الله عز وجل، فهذا يعني لعله يكون نذير بأن الله عز وجل قد يغير ما به من نعيم، وقد يتعرض بذلك إلى سخط الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، أي أن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه أو تركوا طاعته. وأيضا قال بعضهم ذلك أن الله لا يغير بقوم، قال: لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيرهم ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ العقوبة والتغيير. الآية الأخرى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني الإنسان اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى أو اعتاد على شيء من الخير وظل مواظبا عليه سنوات ثم فجأة يترك هذا الخير ويعزف عن هذا الخير، فكأنه بذلك يعني مثله كمثل إنسان تعبت في غزلها، ظلت تغزل وتتعب في الغزل وتجمع الخيوط وتنسج منها نسيج محكم، ثم بعد هذا تبدأ أنها تنقض هذا الغزل وهذا النسيج، وهذا يدل على قلة العقل، ويدل على الحماقة، ويدل على يعني إنسان يعني ليس عنده عقل. زي بالضبط الإنسان اللي هو ترك الطاعة أو ترك العبادة بعد أن كان مواظبا عليها، لأنه إنسان كلما يعني ازداد في الطاعة أو كلما أطاع الله عز وجل فهو بذلك يعني يزيد في ميزان حسناته، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فجأة يترك كل هذا وينسف كل هذا، فهو بذلك فيه وجه شبه مع هذه التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. والأنكاث جمع نكس وهو الغزل المنقوض. قال تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيضا وجه مشابهة أو يعني مطابقة الآية للترجمة أن أهل الكتاب فيما مضى طال عليهم الأمد. قال ابن عباس مالوا على الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله سبحانه وتعالى، فلما مالوا على الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله قست قلوبهم وتركوا العبادة وتركوا العمل بمقتضى علمهم، فلما فعلوا ذلك استحقوا سخط الله عز وجل عليهم. وبالتالي فكل إنسان عنده علم وعنده كتاب ويعمل بمقتضى هذا الكتاب زمنا من الأزمنة ثم يترك هذا العمل فهو بذلك فيه شبه من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد، يعني مالوا على الدنيا وزخرفها وأعرضوا عن مواعظ الله فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن عطية طال عليهم الأمد أي طال عليهم انتظار الفتح، وقيل انتظار القيامة، وقيل أمد الحياة. وقال البيضاوي طال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم، أو طال عليهم الأجل ما بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. فالإنسان يعني ربما إذا طال عليه الأمد، إذا طال عليه الأمد في النعيم، طال عليه الأمد في الصحة، طال عليه الأمد في الترف، فربما يغير عما كان عليه من طاعة الله عز وجل. يعني إنسان مثلا كان بيطيع ربنا سبحانه وتعالى وهو فقير، ثم أصابه يعني ربنا رزقه عليه، ثم طال به ذلك النعيم، فإذا به يفطر عن هذه الطاعات التي كان يفعلها في زمن الفقر. فهذا دليل على عزوف عن الخير، وهذا يعني فيه شبه هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها. في الحقيقة هذه الآية وهي قول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يذكر أيضا حال من حال الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وهو مرتبط بالترجمة اللي هو الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. ليه؟ لأن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب اللي الآية تتكلم عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، الآية معناها إيه؟ معناها أن هؤلاء ابتدعوا رهبانية من عندهم لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها. الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهم أوجبوا على أنفسهم نوعا من العبادات، نوعا من الترهب والتنسك والاجتهاد في العبادة واعتزال النساء وإلى تتم الرهبانية. يعني ابتدعوا هذه الرهبانية من عند أنفسهم مع أن الله ذل لم يكتبها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ومعنى الآية يعني أنهم أن الله عز وجل لم يفرض عليهم هذه الرهبانية إلا أنهم ابتدعوها مبتغين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يعني أوجبوا على أنفسهم هذه العبادة، يريدون من وراء هذه العبادة وجه الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. فلما أوجبوها على أنفسهم لم يقوموا بحقها، لم يقوموا بحق هذه الرهبانية. وليتهم لم يجيبوا على أنفسهم شيئا لم يجيبه الله عز وجل عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يقوموا بحقه. بالضبط عامل زي واحد نذر نذر معين، يعني أوجب على نفسه عبادة نذرها، فقال مثلا لله علي نذر أن أصلي 1000 ركعة، ثم عجز عن أن يصلي هذه 1000 ركعة، وبالتالي هو أوقع نفسه في ورطة، هو كان في غنى عن ذلك. لماذا أوجبت على نفسك مع أنك يعني تعلم من نفسك مثلا أنك لن تستطيع أن تقوم بهذه العبادة؟ هؤلاء أيضا قاموا بذلك، وهم في هذه العبادة وقعوا في الذم، وقعوا في الذم من وجهين. في الوجه الأول أنهم اتبعوا في دين الله ما لم يأمر به الله، والوجه الثاني أنهم ليتهم أنهم قاموا بها ولكنهم أيضا لم يقوموا بما التزموه مما زعموا أنه قربة لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الذنب من هذين الوجهين. الوجه الأول الاتباع، الوجه الثاني أنهم لم يقوموا أصلا بما أوجبوه على أنفسهم. وبالتالي ده أمر في منتهى الأهمية. هذا الأمر هو أن الإنسان ينبغي في سيره الله سبحانه وتعالى ألا يثقل نفسه بعبادات إلا وهو يظن أو يغلب على ظنه أنه سوف يواظب عليها، سوف يواظب عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي حديث أن أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. وبالتالي الإنسان ينبغي مثلا إن هو صحيح إن هو يريد الخير، ولكن لا ينبغي أن يتشدد أو أن يشدد على نفسه أو أن يعني يغلو في الدين فيتكلف عبادات كثيرة ويتكلف وظائف كثيرة، ثم بعد ذلك هو يعجز عنها ولا يستطيع أن يستمر أن يداوم عليها. علشان كده في الحديث اللي بعد كده اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هو اللي روى هذا الحديث. حديث إيه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا أيضا تحذير من الإنسان يبدأ في العبادة ثم يتركها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه كان له قصة، هو في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التفريط في قيام الليل، تفرط في قيام الليل. سيدنا عبد الله بن العاص كان يعني وقع عنده حديث، هو حديث بقى الناحية الثانية مش التفريط ده، حديث الإفراط. يعني إيه؟ سيدنا عبد الله بن العاص كان عنده قوة في العبادة، فكان يقوم الليل ولا ينام، وكان يصوم ولا يفطر، يقوم ولا ينام ويصوم ولا يفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم فلا تفطر؟ فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنك لا تطيق ذلك، ولكن صم وأفطر وقم ونم، واقرأ القرآن في شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في 10 أيام. قال أطيق أفضل من ذلك. قال في أسبوع. فقال أطيق أفضل من ذلك. اقرأه في 3. ولا خير فيما قل عن إيه؟ عن 3 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تشديد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص علم أنه لن يستطيع أن يواظب على ذلك، فقال له يا عبد الله يعني 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 أهون على نفسك حتى تستطيع أن تواظب على هذه العبادة، لأن الـ 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 يعني الرق كله والمهم هو أن تواظب على العبادة وألا تبدأ ثم تترك. وبالتالي فينبغي لكل واحد ان هو يتخير كمية العبادة التي تناسب ظروفه وتناسب احواله وتناسب وظيفته. لماذا؟ حتى لا يضطر في يوم من الايام انه يترك هذه العبادة او انه يضجر من هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما وجد ان هو يعني عنده حماس وحماسة، علم ان هذه الحماسة مع تقلب الاحوال وتقدم عمر قد تستر، فأراد أن يدله على ما هو أفضل له، فقال له القرآن في شهر، في 10 أيام، في أسبوع، طيب في 3 أيام، بسرعة كده 3 أيام، ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، أكثر أقل من كده. بعد كده قال له صوم من الشهر 3 أيام، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، فظل وراءه حتى قال صوم يوما وأفطر يوما، فقال أطيق أفضل من ذلك، قال ليس هناك أفضل من ذلك، ما في أفضل من كده، إن تصوم يوم وتفطر يوم. تخيل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر في سنه قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، إذا خلاص هو استمر على أن هو يقرأ القرآن في كل 3 أيام مرة، استمر على أن هو أو استقر على أن هو هيصوم يوم ويفطر يوم، هو يعلم أنه لن يترك ذلك. فكان سيدنا عبد الله بن عمرو العاص مستمر، طالما هو عاهد النبي على كده والنبي صلى الله عليه وسلم رخصه في كده، خلاص ده استمر عليه طوال عمره. فكان في اخر عمره يقول يا ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم اشدد على نفسي، لانه ما يقدرش دلوقتي ان هو يترك العمل الذي يعني استمر عليه طوال عمره او غالب عمره. النهارده سيدنا عبد الله بن العاص بيروي لنا حديث بقى من الناحيه الثانيه، اللي هو حديث اللي هو ايه عدم الايه عدم التفريط. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي الانسان من هذا الحديث ان يعلم انه ينبغي على كل منا ان يحرص على ان يواظب على الطاعه. الطاعه لابد فيها من مواظبه، وتعلم ان انت اكيد هتجيلك عوارض، مرة عايز تنام، مرة كسلان، مرة نفسك يعني خاملة، ما عندكش درجة عالية من الايمان اللي تحفزك، لكن ينبغي ان تجاهد حتى تواظب على هذه الطاعة. لماذا؟ انك اذا وضبت على هذه الطاعة حصل فيه الخير الكثير والحسنات الكثير، وايضا ييأس منك الشيطان. اذا ييأس منك الشيطان خلاص يعني يتركك انت بهذه العبادة ولا تنقطع عن هذه العبادة. قال الإمام النووي في قراءة القرآن كلام نفيس حقيقة، قال والمختار أن يستكثر منه، أي أن يستكثر من إيه؟ من قراءة القرآن، أن يستكثر منه ما يمكنه أو ما يمكنه الدوام عليه. يعني تستكثر من القرآن بالقدر اللي يمكنك أن أنت تداوم على هذا القدر. مثلا هقرأ جزء في اليوم، خلاص أقرأ 3 أجزاء في اليوم ماشي، لكن أهم حاجة يكون ده مناسب ليك. أقرأ 10 في اليوم ماشي، لكن أهم حاجة يكون إيه؟ مش هتيجي مرة وتقول ده كتير. والمختار أن يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه. ما يعتادش على حاجة إلا اللي يغلب على ظنه هو إيه؟ هيداوم عليها. ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة، يتعطل أو تتعطل بإكثار القرآن عنها، أو يتعطل بإكثار القرآن عنها. فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك، فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. هذا كلام جميل جدا، يوضح لك ان الانسان ينبغي ان هو يعلم ظروفه جيدا وتخير كمية العبادة التي يستطيع في ظل هذه الظروف ان يواظب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث فيه فوائد، ان الشخص هذا لم نعرف اسمه، لم نعرف اسم هذا الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان. قيل أن الذي أبهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل الذي أبهم هو الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وإن كان يستفاد من هذا الأمر أن المهم من الأمور والقضاء نفسها، يعني المهم مش اسم الأشخاص اللي عملوا الغلط، لكن المهم أن نتنبه لهذا الخطأ في نفسه دون ذكر الأشخاص. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا يفعل، ولكن يقول ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا. وفي الحقيقة ترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان ذكرها شراح الحديث. الفائدة الأولى الستر على ذلك الشخص، يسترون، مش لازم يقول لا تكن مثل كذا ابن كذا، لا، يستر على الشخص. الأمر الثاني أنه ربما يتغير حال ذلك الشخص، يعني يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض به فيتوب لربنا ويرجع يقوم الليل تاني، فربما يتغير حال الشخص فلا يستحق الحكم عليه في الوقت الحاضر، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نرجع نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فترك قيام الليل تحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدع هذا العمل، فإن هذا قد ينبئ كما قلنا عن رغبة عن الخير وكراهة له، وهذا خطر عظيم. لذلك الإنسان إذا كان يترك الشيء لعذر، فإذا تركه لعذر فإن كان يمكن أن يقضيه قضاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه وجع في الليل فلن يصلي ورده بالليل، صلى في النهار 12 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 11 ركعة في اليوم في الليلة، يعني كل الليل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، فكان غالب قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. فلو في ليلة معينة أصابه وجع أو كده أو غلبه نوم فكان يقوم من النهار 12 ركعة. خلاص. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فاته سنة الظهر لانشغال بعض الوفود صلاها أو قضاها بعد صلاة العصر، ثم لما صلى بعد العصر أثبت الصلاة بعد العصر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يفعل عبادة إلا عليها صلى الله عليه وسلم، لم يكن يترك عبادة أبدا صلى الله عليه وسلم. إذن ففيها دليل على الإنسان إذا أصابه عذر معين وكان يمكن لهذه العبادة أن تقضى قضى هذه العبادة، وإن لم تكن تقضى هذه العبادة كذوات الأسماء مثلا وتركها لعذر فإن الله عز وجل يعفو عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن ابن آدم إذا مرض أو سافر قتل له من الأجر مثل ما كان يعمل تاما مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما تاما. إذن دي من فوائد هذا الحديث. وبالتالي بمناسبة بالنسبة لقضاء العبادات، نعرف أن مش كل العبادات تقضى، يعني هناك عبادات مؤقتة زي قيام الليل مثلا خاص بقيام الليل، هذا مؤقت. المؤقت هذا إذا يعني فات أو فات وقته لعذر فإنه يقضى، زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم إذا فات وقت قيام الليل يعني غالبا الرجع في الليل يقضيه في النهار. وفي عبادات لا تقضى وهي العبادات المربوطة بسبب، زي مثلا سنة الوضوء تحية المسجد، فهذه العبادة لابد أن تكون يعني مقرونة بالسبب، فإذا طال الفصل بين السبب والعبادة خلاص تسقط العبادة ولا تقضى. يعني ينفعش مثلا قلت تحية المسجد وبعد ساعتين افتكرت لا خلاص انتهى وسقط عنك. فإذا في عبادات تقضى وفي عبادات لا تقضى، ولكن هناك عذر فإن الله عز وجل يعني يعفو عنك إذا لم تكن هذه العبادات العبادات التي تستطيع أن تقضيها. طيب الباب الآخر أو الباب الثاني، الباب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، باب استحباب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو شق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف خاك بوجه طريق. الباب في هذا الباب باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وحسن منطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد هذا تنزلا من الإنسان وانتقاصا من كرامته، لا إطلاقا، بل هذا رفعة له وأجر له عند الله سبحانه وتعالى واتباع للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه بوجه طريق، لأن في الحقيقة هذا من المعروف الذي يدخل السرور على أخيك ويشرح صدره، بالذات إذا قلنا ذلك بالكلمة الطيبة، يعني كان مع الوجه الطريق هذا كلمة طيبة، فيحصل بذلك مصلحتان، طلاقة الوجه والكلمة الطيبة، ويحصل بذلك أيضا الائتلاف بين شعب والمودة والحب والألفة بين المؤمنين. لذلك فالله عز وجل يقول كما في الآية التي صدرت بها الباب واخفض جناحك للمؤمنين، يعني لن وتواضع للمؤمنين، وهذا أمر لمن؟ أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر للرسول ونحن يعني أولى من النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول تحت هذا الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يخفض جناحه للمؤمنين وأن يتواضع لهم وأن يلين لهم، فنحن من باب أولى أيضا مأمورون بأن يتواضع بعضنا لبعض وأن يلين بعضنا لبعض. فهذا من الأوامر التي يلي وبها عموم المسلمين. واخفض جناحك للمؤمنين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن حري بأن تذل له، حري بأن تتواضع، أن تهش له، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الله يحبهم ويحبونه، فأول صفة من هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. قال بعض العلماء أذلة على المؤمنين، يعني للمؤمن كالعبد لسيده، وكالأب لولده، أو كالابن لأبيه، يعني يكون في رأفة ورحمة، يتواضع ويلين للمؤمن. هذا من الإيمان، وهذا أمر مستحب، وهو مما يحبه الله عز وجل، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من سيرته أنه يخفض جناحه للمؤمنين. أما يعني الشدة والغلظة فلا تكون على المؤمنين، ولكن تكون على المنافقين وعلى الكافرين، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي الحقيقة يا جماعة هذا من أوثق عرى الإيمان، هذا من مقامات الإيمان العالية، إن الإنسان يكون غليظ على الكافر والمنافق ويكون رحيم وودود وباش وطريق الوجه للمؤمن والتقي. لكن للأسف الشديد معظم يعني علاقات الناس دلوقتي بتبقى بناء على المصالح الشخصية، فيبقى طريق الوجه مع من معه مصلحة أو من له معه مصلحة، ويكون عابس الوجه مع من لا يعني يأتي عليه لفائدة دنيوية حتى ولو كان من أثقل الأتقياء. وبالتالي تجد أنه ممكن جدا يكون زميله مثلا يعني ولا واحد معين تاجر ولا كافر ولا كده، وتجد معاه لطيف جدا. لماذا؟ لأنه يرجو من ورائه النفع الدنيوي، وتجد أنه جاره ولا أخوه ولا كده إنسان تقي وورع، وهو يعني يستكثر أنه هو مثلا يضحك في وجهه أنه هو يقول له كلمة طيبة وأنه هو يسلم عليه. فلشان كده بنقول أن هذا الخلق خلق أن تكون ذليلا للمؤمنين عزيزا على الكافرين من أوثق عرى الإيمان، هذا من أوثق عرى الإيمان. يعني ينبغي الإنسان يدرب نفسه على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. فوقف جناحك المؤمنين. وقال ذلك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة وغلظة القلب وعبوس الوجه والكلام الغليظ من أهم أسباب انفضاض الناس عن الإنسان، بل ومن أهم أسباب استجلال العداوات. الإنسان ممكن بالكلمة السيئة التي لم يحسب لها حسابا أو الكلام الغليظ ممكن جدا يربي عداوات مع الناس ويخسر الكثير والكثير. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكن نرى ولو بشق تمرة، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله جل هو نار جهنم وقاية ولو أن تتصدق بنصف تمرة. وهذا في دليل على إنسان لا ينبغي أبدا أنه يستحقر أي عمل خير. تكن نرى ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلام الطيب كما قال العلماء كلام الطيب مندوب إليه، وهو من جليل أفعال، من جليل أفعال البر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمة الطيبة كالصدقة بالمال. بالضبط لما تقول كلمة طيبة لأخيك، كيف حالك، كيف أنت، كيف أهلك، ما شاء الله أنت اليوم طيب، والله إني أحبك في الله، جزاك الله خيرا. هذا الكلام الطيب جعله النبي كالصدقة بالمال. ووجه التشبيه أن الصدقة بالمال تحيا بها النفس، تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح بها. والكلمة الطيبة أيضا يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من قلبه، فاشتبه من هذه الجهة، فأصبح أن الكلمة الطيبة أكنها صدقة بالضبط، أكنها يعني صدقة يتصدق بها الإنسان على من يتكلم معه هذه الكلمة الطيبة. بالتالي تجد جدا أثر هذه الكلمة الطيبة أنها تذهب الشحناء، تذهب السخيمة، تذهب الحقد الدفين. علشان كده يعني كان بعض الشعراء يقول أي بنية إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. بالعكس ده طلاقة الوجه وهذا البشر وكده يعني من أهم الأسباب التي يعني يكسب بها الإنسان الصدقات. وربما الإنسان يعني الناس قد تحب من الناس من الآخرين يعني تحب منهم الكلام الطيب أكثر مما تحب منهم أن يعطوهم الذهب والفضة. يعني كان لقمان الحكيم يقول لابني يا بني لتكن كلمتك طيبة ووجهك منبسطا تكن أحب إلى الناس مما يعطيهم الذهب والفضة. فعلا زي ما حتى عندنا في المثل البلدي يقول لك إيه لاقيني ولا تغديني، أو فعلا كده الكلام الطيب والوجه الطريق والحاجات دي حاجات بسيطة جدا ممكن جدا الناس يحسن موقعها عند الناس أفضل من موقع التصدق عليه. بالعكس ده ممكن إنسان يتصدق بالشيء الكثير وتأتي كلمة واحدة تفسد كل ما فعل، تفسد كل ما فعل. نعم مش ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ وقال الله جل بعدها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هو يعني لما أنت تتصدق في الآخر تمنع الرجل تقول يا ما اديتك ويا ما عملتك انت راح نتفق من خيري، تقول كلمة واحدة تخلي الرجل يقول يا ريتك ما اديتني حاجة ويحبط عملك. إذن الكلمة الطيبة فعلا موقعها موقع عظيم جدا، وينبغي الإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلين القول حتى لمن يشهد له بالشر، يلين له القول فينتفي بذلك شره ويندفع شر ذلك الرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره في وجهه، يعني لو عاوز يقول حاجة لا يواجه أحدا بشيء يكرهه في وجهه هكذا بل يتلطف معه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال أنسان والكلمة الطيبة صدقة. وده جزء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. فسبحان الله، يعني أنواع الصدقات أنواع كثيرة جدا جدا، وسنا عن وجه الشبه ما بين الكلمة الطيبة وبين الصدقة بالمال، يقول إن كلاهما يعني تحيا بها أو تحيا بها النفوس. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والدفع الذي أحسن يشمل الدفع بالقول والدفع أيضا بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يعني وجه عليه البشر مبتسما يعني مقبلا عليه بوجهك، وليس بالوجه العابس المفهر، ولكن بوجه بوجه طليق. وبكده يبقى في هذه الأحاديث علمنا استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، وقلنا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو من أهم الأسباب التي تشيع المودة بين المؤمنين. ثم الباب التالي باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا أن يعلم أن نعلمها وأن نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، بالذات في مجال الدعوة أو في مجال التعليم عامة، يعني المعلمين المعلمون والمدرسون وأيضا طلاب العلم الذين يمارسون الدعوة ينبغي أن يكون هذا الحديث منهم على بال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، تتكلم بالكلمة فقد يحتاج إلى أن يعيد الكلمة أكثر من مرة ثلاثا حتى تفهم عنه. قد تفهم عنه في أقل من ثلاث، فإذا فهمت وعلم ذلك خلاص اقتصر على ذلك، بدليل أحاديث كثيرة لم يكن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه. ولكن إذا كان يتكلم مع قوم وظن أن المعنى لم يصل فيكرر الكلام ويكرره حتى يصل إلى ثلاث مرات ليتأكد أو يطمئن أن المستمع قد فهم ووعى عنه صلى الله عليه وسلم. ده معنى الكلام، لكن مش معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كل الكلام، ولكن كان يكرره إذا علم من مقام أو من الأحوال يعني أن الناس يحتاجون إلى التكرار ليفهموا، فإذا علم أو إذا وجد هناك حاجة للتكرار كرر، إذا وجد حاجة للتكرار فإنه فإنه يكرر، وذلك حتى يفهم الناس عنه، حتى يفهم الناس عنه، لأن الإنسان ربما بعض الناس يتكلم فيعني يأكل الكلام أو يبغم الكلام بعضه في بعض أو يسرع بالكلام فيجد المستمع مشقة في الفهم، وربما لا يفهم ويستحي أن يسأل ويظن الآخر أنه قد فهم، وربما يحتاج لكل مرة أن يستوقفه ويقول استنى أنت قلت إيه طلعي التاني وهكذا، فيقع يعني في حرج. وبالتالي فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلامه يعيده إذا ظن أن المستمع يحتاج إلى إعادة، ويعيده إلى أن يعيده ثلاثا، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. أيضا المعنى إيه؟ يعني أنه لو سلم مرة ولم يرد عليه السلام يكرر، ربما لم يسمعه، إذا لم يرد عليه يكرر الثالثة. فإذا ردوا في المرة الأولى فلا حاجة للتكرار، لو هو ثلث أول مرة وردوا عليه في أول مرة خلاص لا حاجة أن يكرر، ولكن هو يكرر إذا احتيج إلى التكرار. فإذا كرر الثالثة ولم يرد عليه أحد تركهم. وفي الحقيقة يعني أن إعادة الكلام ثلاثا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الاستئذان كان يستأذن ثلاثا، استأذن في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، فإذا لم يؤذن له رجع صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، يفهمه كل من يسمعه كلاما فصلا، يعني كلاما مفصلا مبينا منفصل بعضه عن بعض، وبالتالي كل كلمة واضحة، لا لن تضغم كلمة في أخرى ولا حرف في آخر، ولكن كلام مفصل مبين يفهمه كل من يسمعه. وهذا أيضا يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا بنحتاج إليه كثيرا، بالذات في مقام إيه؟ في مقام النصح، مقام الإرشاد، في مقام التعليم، حتى في مقام الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت ممكن جدا تكون إنسان بينصح إنسان وتكون مفرداتك أو كلامك غير واضح، كلامك غير واضح، تالي يعني النصيحة لا تؤتي أكلها، ولكن ينبغي أن تتروى في الكلام، أن يكون الكلام مفصل والكلام مبين، أن تكرر بعض الكلمات بالذات الكلمات الهامة أو الآيات أو الأحاديث حتى يفهم عنك. والباب السابع باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب منهم الإنصات، استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن في الحديث الأول أو الباب اللي قبل كده كان الباب الأولاني بيتكلم على أدب المتكلم، المتكلم ينبغي أنه يكون كلامه واضح مفصل مبين، إذا احتاج أو إذا احتاج إلى أن يكرر أو شعر أن المستمعين احتاجوا للتكرار يكرر ثلاثا. وهنا في الباب اللي بعديه على طول باب آداب المستمع، أن المستمع ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن ينصت وأن يستمع إلى العالم أو إلى الأمير في كلامه، وأن الأمير أو العالم إذا أراد أن يتكلم بكلام هام أو بنصيحة عامة أو بكلام مهم، فينبغي بالذات إذا علم أو إذا شعر أن الناس مشغولين عنه أو يعني ذاهلين عنه، فينبغي أن ينبههم أن هناك كلاما هاما سوف يقوله حتى ينتبهوا وحتى يقبلوا عليه ويتركوا انشغالاتهم وينصتوا إنصاتا جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا جرير أن يستنصت الناس، أنصتوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتكلم، وبالتالي هذا من الأداب التي ينبغي للعالم أو ينبغي للأمير أو ينبغي لصاحب الشأن الذي سوف يتكلم على الناس، ينبغي أن يراعي هذا الأمر، لا تتكلم مع أناس وهم أصلا مشغولون عنك ولم يعلموا أنك تريد الكلام، بالذات لو كان كلام مهم، لو كان كلاما هاما، فينبغي أن تستنصت الناس ولا حرج في هذا. الأمر الثاني ينبغي أيضا للناس أن ينصتوا للأمير أو العالم إذا أراد الكلام، إذا أراد إيه؟ إذا أراد الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالنسبة لإصغاء الجليس لحديث الجليس هذا أمر من الأداب، فالإصغاء حسن الإصغاء من الأدب، بمعنى الإنسان الذي يتكلم معك ينبغي أن تتأدب بأن تنصت إليه، فمن الأداب حسن الإصغاء. وحسن الإضراء في الحقيقة بيكون بالقول وبالفعل. أما القول فلا ينبغي أن تتكلم إذا كان يتكلم، يعني واحد بيكلمك في موضوع، أو إنسان بيتكلم في محاضرة، دكتور بيتكلم في محاضرة، أو مدرس بيتكلم في الحصة، أو خطيب بيتكلم على المنبر، أو واعظ بيلقي درس أو محاضرة، وأنت يعني وأنت تحضر هذه المحاضرة، فينبغي ألا تتكلم إذا كان يتكلم، لأنك إذا تكلمت هو يتكلم ففيه نوع من يعني إظهار أنك غير مبالي بكلامه، وفي نوع من التكبر على هذا الكلام. وأيضا يكون حسن إظهار مش بس بالقول، أيضا بالفعل، بالفعل بأن تقبل عليه بوجهك ولا تلتفت يمينا ويسارا أو تنظر إليه وهو يحدثك، لأن عدم النظر إليه يدل أنك ذاهل في كلامه وأنك مشغول بشيء آخر. إذا حسن الإطراء ألا تتكلم وأن تقبل عليه بوجهك ولا تلتفت، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان الصحابة يقبلون عليه بوجوههم، وهذا من إيه؟ من حسن الإطراء، هذا من أداب الإطراء أو من حسن الإطراء. عشان كده ربنا تعالى بيقول إيه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمل خدك كبرا عن الناس. فكذلك الإنسان هو بيكلمك أو بيوجه الكلام إليك، لا ينبغي أنك تميل بوجهك عنه، لا ينبغي أن تواجهه بوجهك وأن تقبل عليه بوجهك. إلا لو كان المتكلم يتكلم بكلام حرام، وقع في كلام إيه؟ كلام حرام، لأن الباب يقول إيه؟ إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. فإذا تكلم الجليس بشيء حرام خلاص، ساعتها ينبغي عليك أن تنبهه وأن تنهاه، ينبغي عليك أن يعني تذكره بهذا. فإن لم ينتهي وأصر على ذلك، فإذا أنت بذلك قد يعني استفرغت جهد لك، وبذلك لا تقعد معه، ولك أن تفارقه طالما أنه يقع في الغيبة والنميمة والكلام المحرم أو الكلام الذي لا ينبغي. هنا يعني ليس عليك أن تصغي إليه، وبكذا تقوم وتفارقه. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعد لما استنصت الناس وأنصت إليه الناس: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا تحذيرا شديدا من الاقتتال، فتقاتل المؤمنين بعضهم مع بعض هذا من أعظم الذنوب، ذنب أطلق عليه السلام أنه كفر. فقال في هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال في حديث الآخر: ثياب المسلم فسوق وقتاله كفر. فذنب يطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكفر دل أنه ذنب عظيم، دل على أنه ذنب من أعظم الذنوب التي قد توقع في الكفر وقد تؤدي إلى الكفر. صحيح أن المؤمنين قد يقتتل بعضهم مع بعض ولا يكفرون بذلك كفر أكبر يعني مخرجا من الملة، ولكن بلا شك أنه ذريعة للكفر، ومن أكبر ذرائع الوقوع في الكفر هو القتال أو قتل المؤمنين أو قتال المؤمنين. إحنا بنقول أنه ليس الكفر أكبر لأننا نعلم أن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين، فدل ذلك على أنهم لم يخرجوا عن الإيمان، ولكن ذنب يطلق عليه بأنه كفر بلا شك أنه من أعظم الذنوب وأنه من أعظم الذرائع للوقوع في الكفر. لذلك فينبغي على المؤمنين أن يحذروا من هذا الأمر العظيم جدا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس اسكتوا، يعني هناك كلام مهم سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذلك في 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 في, في أي حج، في حجة الوداع، في أي موقف. حجة الوداع، حجة الوداع هذه هي الحجة التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يشعر أنها يعني آخر ملتقى مع هذا الجمع الغفير، وبالتالي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على أن يبلغ أمته الأمور الهامة، حتى أنه كان يقول بعدها اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. فدل ذلك على عظم هذه الوصية، أنها وصية خطيرة، وصية عظيمة، ينبغي المؤمنين أن يحذروا جدا من هذا الأمر. وبالتالي الأمر كلما كان أمر خطير وأمر يعني كبير، فينبغي أن تسد كل الذرائع الموصلة إلى هذا الأمر. بمعنى القتال كفر، فينبغي أن تسد كل السبل التي قد تؤدي للقتال، فيحرم التشاحن والتضاغط والتدابر، كل ما من شأنه أن يثير يعني القتال بين المسلمين فهو أيضا حرام، لأنه ذريعة للوقوع في هذا الذنب العظيم، هو ذنب الاقتتال لا ترجع بعد، يضرب بعضكم بعض. إذا كده هنقف عند هذا الباب، وإن شاء الله المرة الجاية نستكمل الكلام في باب الوعظ والاقتصاد فيه. وبكده يبقى احنا تكلمنا على باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، وقلنا أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على الخير الذي اعتاده ولا ينقطع عنه أبدا إلا لعذر، وأن يحرص ألا يعني يستكثر من عبادات وهو يغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يقوم بها بعد ذلك. وتكلمنا عن باب استحداد طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، تكلمنا عن أن هذا أدب عظيم يشيع المودة بين المؤمنين، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيب، كان طيب الكلام وكان هاشا داشا مع المؤمنين. وتكلمنا عن باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كلامه فصل مبين، وكان يكرر في المواطن التي يحتاج فيها إلى تكرار، حتى ربما كرر الكلام ثلاثا وكرر السلام ثلاثا، وكذلك كان يكرر الاستئذان ثلاثا. وتكلمنا أيضا على باب إصغاء الجليس لحديث جليسه، وقلنا أن الإصغاء أو إصغاء للمتكلم هذا من الأدب، تصغي إليه بأن تتكلم، تصغي إليه بأن تقبل عليه بوجهك. وتكلمنا عن علقنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولو كان في أي أسئلة متعلقة بهذه الأبواب فإحنا ممكن نستقبلها في هذه الدقائق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونشوفكم الأسبوع القادم.